الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 29 من شهر رمضان من عام 1433 نتكلم عن مهمة عظيمة أوكلها الله جل وعلا لأهل الإيمان، ألا وهي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا لم يجعل هذه المهمة، مهمة الدعوة، خاصة بأحد دون أحد، وإنما مهمة الدعوة توجه إلى جميع أهل الإسلام قاطبة، كل واحد يدعو لما يعرفه من دين الله، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي، أي هذه الطريق التي أسلكها، وهذا هو الدين الذي أعبد الله جل وعلا به، واضحا بينا لا خفاء فيه ولا لبس فيه. أدعو إلى الله، أدعو يعني أعرف الآخرين بدين الله وأبين لهم هذا الدين الذي قد سلكت سبيله ودعوتي فيه إلى الله. لست أدعو إلى نفسي ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى جمعية ولا إلى تنظيم، وإنما أدعو إلى الله ليكون الناس متمسكين بشريعة رب العزة والجلال، ليكون عندهم توحيد، ليكون عندهم سنة، ليكون عندهم طاعة لله جل وعلا. على بصيرة، أي لا أدعو إلا لما أعلمه من دين الله. كلنا نعلم أن الصلاة من دين الله فندعو إليها. إذا جاءنا أمر التبس علينا ولم نعرف هل هو من دين الله أو لا، توقفنا فيه، لم ندعو إليه حتى نعلم أنه من دين الله. على بصيرة، أي على علم وعلى وضوح أن ما أدعو إليه من شريعة الله جل وعلا. أنا ومن اتبعني، يعني أن من الأمور المشروعة لنا أيها المؤمنون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصير على طريقته، ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في الدعوة إلى الله. فكل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا. ومن هنا فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بالقيام بواجب الدعوة إليه سبحانه، إذ إن الدعوة من الواجبات التي يجب على الأمة أن يكون فيها دعاة يدعون إلى الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأوجب على الأمة، لأن لتكن فعل مضارع مجزوم لتقدم لام الأمر عليه، فهذه الصيغة لا الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، هذه من صيغ الفعل، من صيغ الأمر، من صيغ الأمر، فتدل على الوجوب. فالدعوة إلى الله واجب، واجب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة أمور علينا أن ننصح لها، ومما يدخل في باب النصيحة الإرشاد إلى الحق والدلالة على طريق مرضات رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإن الداعي إلى الله عليه أن يتصف بخمس صفات، بحيث إذا اتصف بها كان لها تأثير بإذن الله عز وجل. أول تلك الصفات الإخلاص، فيخلص الداعي إلى الله بحيث يريد رضا رب العزة والجلال ويرغب في الأجر الأخروي، لا يرغب في ثناء الناس أو في أن يقول الناس هذا من الدعاة أو أن يكون للإنسان منزلة في قلوب الناس أو يسعى لجلب مال لنفسه، لا، إنما يسعى لإرضاء رب العزة والجلال جل وعلا، يطلب ما عند الله حتى يكون بذلك مخلصا في عمله. فإن الله جل وعلا إنما يقبل من الأعمال ما كان خالصا لوجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، وذكر منهم القارئ يؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعم الله عليه، فيقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وأقرأته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. والشرط الثاني من الشروط التي لا بد أن يكون الداعي متصفا بها أن يكون عالما بما يدعو إليه. والعلم على نوعين: العلم بصفة الفعل الذي يدعو إليه، فإذا دعا إلى الصلاة عرف صفتها. والعلم الثاني أن يعلم أن الله جل وعلا قد أمر بذلك الفعل الذي يدعو إليه، وذلك لأن الله جل وعلا قال: أدعو إلى الله على بصيرة. والإنسان إذا لم يكن عالما بأن ما يدعو إليه من شرع رب العزة والجلال فقد يدعو إلى مضادة شرع الله. ولذا نعلم خطأ أولئك الذين يدعون إلى شيء من البدع أن خطأهم نشأ من كونهم دعوا إلى أفعال لم يعلموا أن الله أمر بها وأنها من شرع رب العزة والجلال. والصفة الثالثة التي يتصف بها الداعي الصبر، فيصبر في الدعوة ويصبر على الأذى الذي قد يصيبه، فإن الداعي إلى الله قد يعرض إلى أنواع من الأذى. ولذا قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد جاءت النصوص بالأمر بالصبر، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكما قال أو ما ورد في الخبر قال: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذه الأمور مذكورة في سورة العصر، هذه الصفات الثلاث مذكورة في سورة العصر، حيث قال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق الذي هو العلم الصحيح، والصبر هو احتمال الأذى في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد جاء في النصوص الترغيب في الصبر، قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصفة الرابعة التي يتصف بها الداعي إلى الله أن يكون مبادرا لما يدعو إليه، فإذا دعا الناس إلى خير كان أسرعهم إلى الناس في ذلك الخير. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وهذا هو الوصف الخامس، هو اعتماد القلب على الله في إنجاح دعوة الداعي، وجعل بحيث لا يتوكل على أحد من الأسباب، ويعرف أن الأسباب غير مؤثرة بنفسها، إنما الذي يؤثر هو إنما الذي يؤثر من الأسباب ما يجعله الله جل وعلا مؤثرا. ولذا قال شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وإذا تقرر هذا فإن هناك أساليب قد جاءت بها الشريعة ينبغي بالإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها حتى تكون دعوته إلى الله دعوة على منهج النبوة. ومن أمثلة هذه الأساليب التي جاءت بها الشريعة ما ورد في قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي هذه الآية ذكر عدد من الوسائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، المراد بالحكمة وضع الأمور في المحال المناسبة لها. فهناك بعض الناس يحتاج إلى آية فيها تخويف، وهناك بعض الناس يحتاج إلى آية فيها ترغيب، وهناك بعض الناس قد يحتاج إلى ذكر أحاديث كثيرة، وهناك من يحتاج إلى ذكر استدلال عقلي مبني على نص. وحينئذ نستعمل من الأساليب ما يكون مناسبا للمدعوين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، المراد بالموعظة ذكر ما يتعظ به الإنسان من أحوال الآخرين، يقال: والسعيد من وعظ بغيره. والحسنة سميت حسنة لأنها تجعل الإنسان يحسن في عمله ويقتدي بالأخيار ويبتعد عن سبيل الأشرار. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي رد على ما لديهم من احتجاجات أو شبهات قد توجد لديهم. فهذه أساليب من أساليب الدعوة. كذلك من أساليب الدعوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ: إنك تأتي قوما أو أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 0 زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فابتداه بالتدرج وهكذا من أساليب الدعوة إلى الله التدرج، بحيث يؤتى بالأهم في الأهم. ولذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، لأنه هو الأصل الذي يدعى إليه، وهو الذي ينبني على تصحيحه، تصحيح بقية الأعمال. ولذا كانت من أوائل دعوة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا أنبياء الله يدعون إلى التوحيد، أول ما يدعون إليه أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وثم ثنى بالدعوة إلى الصلاة، ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنين في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، وبعد 10 سنوات فرضت عليه الصلوات، فدعا إلى الصلوات بعد ذلك مع التوحيد. وهكذا أيضا في الخبر السابق بيان لأسلوب من أساليب الدعوة، ألا وهو معرفة شأن المدعوين وما هي صفاتهم حتى يخاطبهم بالخطاب المناسب لهم. ولذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، عرفه بصفة المدعوين ليدعوه بما يتناسب مع أحوالهم. يقول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. هذه الآية قد يستدل بها بعض الناس على أن المدعو إذا كان لا ينتفع بالدعوة فإنه لا يدعى، وهذا فهم خاطئ، وذلك لأن الانتفاع بالدعوة ليس خاصا بالمدعو، بل أول من ينتفع هو الداعي، أول من ينتفع هو الداعي، فإذا دعوت إلى الله انتفعت بذلك. ولا يشترط في الداعي أن يكون قد أمضى في التعلم سنين طويلة، ولا يشترط في الداعي أن يكون له صفات وله مكانة ومنزلة، بل كل واحد منا يدعو إلى الله بما يعرفه من شرع رب العزة والجلال ودينه. قال مالك بن الحويرث: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فلبثنا 14 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم أن يصلوا صلاة كذا لوقت كذا وصلاة كذا لوقت كذا الحديث. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يدعو إلى ما يعرفه من دين الله ويتحقق منه، ومن هنا ما لا يتحقق منه الإنسان لا يدعو إليه، لأنه لا يعرف هل هو من شرع الله ودينه أو ليس من شرع الله ودينه. إذا تقرر هذا فإن الدعوة لها وسائل، بعضها قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة المباشرة مع المدعوين، ومن الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم المرور على القبائل في أمكنة تجمعاتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل في ميناء يدعوهم إلى الله ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من له به صلة ومن ليس له به صلة. ومن أساليب من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله الخطبة التي يخطبها في جمع عموم الناس. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل جبل الصفا وبين لقومه بأن الله قد أرسله ليدعوهم إليه بعد نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك من الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بعث الدعاة، فقد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو إلى الله وليعلم الناس، وبعث أصحابه، بعث عليا ومعاذا إلى اليمن، وبعث مجموعات من الصحابة إلى مدن شتى ومواطن مختلفة يدعون إلى الله ويعرفون الناس بأحكام شريعة رب العزة والجلال. ومن الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، فقد كتب إلى ملوك زمانه يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالدخول في دين الإسلام، وكتب إلى بعض من له مكانة في العرب. وكذلك من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي استعملها أن استقبل الوفود التي تأتي إليه وبين لهم حقيقة دينه. والقاعدة في باب الوسائل الدعوية أن الوسائل التي منعتها الشريعة لا يجوز أن نسلكها في الدعوة إلى الله، فلا يصح أن تدعو إلى الله بالكذب، فالكذب حرام، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وكما قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهكذا أيضا لا يستخدم الإنسان في الدعوة إلى الله التمويه والخداع والنفاق، بل يكون واضحا، يكون لا نفاق عنده، لا يخلف المواعيد. هكذا أيضا لا يصح للداعي أن يظهر للناس أنه قد استجاب له كثرة أو أنه قال له تأثير في المجتمعات من أجل أن يكسب تأييد الآخرين أو من أجل أن يكسب تعاونهم معه أو من أجل أن يكسب شيئا من أموالهم ليستعين بها في دعوته، بل يكون المؤمن صادقا، لأنه يعلم أن الله جل وعلا هو الذي بيده أزمة الأمور، وأنه هو المتصرف في الكون، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ومن ثم يعتمد في دعوته على الله عز وجل، والله عز وجل قد أمره بأن يستعين في دعوته بالطاعات والمباحات، ومنعه من الاستعانة بالمحرمات. ومن هنا لا يقول النقائل أنا في المرحلة الأولى سأكسب بعض هذه المنافع الدنيوية من خلال هذا الكذب أو هذا التمويه، وبالتالي بعد ذلك أستغل هذه الإمكانات الدنيوية في الدعوة إلى الله. ولذا لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه الأموال الكثيرة، وعرضوا عليه أن يتزوج بأجمل نسائهم، وعرضوا عليه أن يملكوه عليهم. هذه أمور دنيوية يمكن أن يقول سأخذها في المرحلة الأولى ثم إذا تمكنت دعوت إلى الله. مع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ألا نترك هذا الأمر ما تركته. وهكذا شأن المؤمن، لأنه يستعين برب العزة والجلال ويعتمد على الله، ويعلم بأن الله جل وعلا قد جعل العاقبة للمتقين. كذلك يلاحظ الإنسان في دعوته ألا يكون أداة لمن يريدون الشر بالناس، فإن بعض الناس قد يمكن الداعية من دعوته ليستعمله في باطل يريده، كما لو دعا الناس إلى دفع زكواتهم ثم بعد ذلك عرف أن هناك من يريد أن يأخذها بالباطل وأن يأكلها بغير وجه حق، فحينئذ لا يكون وسيلة لهذا المنكر وهذه المعصية. وكذلك الداعي إلى الله يعلم أن المهمة الأساسية له هي الدعوة إلى الله، أما الاشتغال بمهام أخرى تشغل الدعاة عن الله عز وجل فهذا ليس من الأمور التي يعنى بها المؤمن أو تكون نصب اهتمامه، بل الوظيفة الأساسية لنا هي تربية النفوس، هي تعليق القلوب برب العزة والجلال. وأما الأمور السياسية أو نحوها فهذه إذا لم تكن مبنية على أصل صحيح من دين الله فليست هي المهمة التي يطالب بها الدعاة إلى دين الله. إصلاح المجتمعات الإسلامية ينطلق من الدعوة إلى الله، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحقق أمر الله في مجتمعه فعليه أن ينطلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، يتقرب بذلك لرب العزة والجلال. وليس طريق إصلاح مجتمعاتنا بوجود أو بتغير نظام أو نحوه، وإنما إصلاح مجتمعاتنا ينبني على تغيير ما في القلوب وتعليق القلوب بالله جل وعلا، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الناس ما في نفوسهم وغيروا ما في قلوبهم واستحضروا أن الله جل وعلا يراقبهم، فخافوا من الله وعلموا أن النفع والضر بيد الله فرجوا الله جل وعلا، حينئذ تصلح أحوال المجتمعات المسلمة. وأما إذا كان الناس لا يريدون إلا تحقيق أمورهم الدنيوية ولو كان ذلك بمخالفة شرع الله، وكل واحد من الناس لا ينظر إلا لنفسه كيف يحصل لها، فحينئذ لا تصلح أحوال الناس. وليعلم بأن الدعوة إلى الله قد تكون بالأقوال، بحيث يتكلم الإنسان بالتعريف بشعائر دين الله أو بالدعوة الصريحة، قد تتحدث مع الآخرين فتعرفهم بشعائر هذا الدين وتصف لهم ما فيه من العبادات وما فيه من الحكم والمقاصد العظيمة. ومن أنواع الدعوة أن يدعو الإنسان لله جل وعلا بفعله بالتزامه أحكام الشريعة ليقتدى به فيها، فإن هذا أيضا من سبل الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن أفعال الخير والطاعة متى انتشرت في الناس اقتدى الناس بعضهم ببعض في هذه الأفعال فصلحت أحوال الناس. إلى أي شيء ندعو؟ وما هي دعوتنا؟ وما هي المصادر التي نستقي منها هذه الدعوة؟ الدعوة إلى الله تعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك علينا أن نسعى جاهدين في تعميم تعلم الكتاب والسنة وجعل الناس يتدارسونهما ويتقربون إلى الله بتعلم القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا وتحكيما، وهكذا أيضا بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن الدعوة مبنية على هذين الأصلين فهي مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول عند الله جل وعلا. وقد يتمكن الداعي إلى الله من معرفة الحكم من الكتاب والسنة مباشرة، وقد يحتاج الناس إلى علماء الشريعة الذين يوضحون الأحكام ويعرفون الناس بدين الله، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء الذين يتمكنون من استنباط واستخراج الأحكام من الأدلة. ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لتركتم اتباع العلماء واتبعتم الشيطان بما تسول لكم نفوسكم، تظنون أنه حرية وتظنون أنه مراد الناس وتظنون أنه المطلوب للخلق، وتتركون ما يريده الله جل وعلا وما يوضحه علماء الشريعة من أحكام هذا الدين. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني إذا رجع المجاهدون إلى هؤلاء الفقهاء فحينئذ يقومون بتعليمهم دين الله، فهذا هو منشأ الدعوة. ولذلك دعوتنا التي ندعو بها إلى الله قائمة على علم صحيح مؤصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي يبلغ بها الإنسان الدرجة الرفيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلماء الذين يرجع إليهم في هذا الباب على صنفين: الصنف الأول أهل الحديث الذين ميزوا صحيح الحديث من ضعيفه، فيعرفون الناس بالحديث الصحيح ويفرقون به بينه وبين الحديث الضعيف، وبالتالي يرجعون الناس إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي من تمسك بها هدي إلى الصراط المستقيم. والنوع الثاني من العلماء الفقهاء الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة وينزلون الأحكام الشرعية على وقائع الناس، فإن الناس لهم أفعال يحتاجون فيها إلى معرفة دين الله، وعندهم أقوال يحتاجون إلى أن يبين لهم ما هو حكم الله في تلك الأقوال، فالذين يقومون بتنزيل الأدلة على وقائع الناس هم الفقهاء المجتهدون. ومن صفة أهل الاجتهاد أربع صفات. إذن من هم العلماء الذين يستفتون ويرجع إليهم ويؤخذ منهم ما ندعو إليه؟ هم العلماء الذين يتصفون بأربع صفات. الصفة الأولى معرفة الأدلة الشرعية، وفي مقدمتها الكتاب والسنة. من لم يكن عارفا بالأدلة ليس من العلماء، لأن مبدأ هذا الدين على هذه الأدلة، فمن لم يعرف الكتاب والسنة فحينئذ ليس مجتهدا وليس فقيها وليس من علماء هذه الشريعة. بعض أهل العلم يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله كما قال ذلك الإمام الشافعي وطوائف من أهل العلم، وبعضهم يقول يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام، وبعضهم يقول يعرف مواطن هذه الآيات ويعرف تفسيرها. وهكذا لا بد أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتمكن من معرفة الصحيح من الضعيف، سواء بكونه ممن يعرف الرجال ويتمكن من الحكم على الأحاديث بنفسه، أو بكونه يقلد العلماء الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية من صفات المجتهدين أن يكون الإنسان عارفا بقواعد فهم الكتاب والسنة، فإن فهم الكتاب والسنة يكون بقواعد معينة وليس أمرا اعتباطيا، بحيث يكون كل واحد من الناس يفسر آيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. لا، هناك قواعد، فهناك ألفاظ نص، وهناك ألفاظ ظاهرة، وهناك ألفاظ مجملة، وكل واحد منها له حكم، وهناك طرائق للفهم، فهناك دليل خطاب، وهناك دليل إشارة، وهناك دليل تنبيه، وهناك مفهوم صفة، ومفهوم غاية، ومفهوم لقب، وهناك أنواع من الدلالات متعددة، وهناك مطلق ومقيد وعام وخاص، ويعرف كيف يتعامل مع النصوص عند تعارضها، فأيها يقدم وكيف يمكن الجمع بين ما نظن أنه متعارض من الأدلة. والصفة الثالثة أن يعرف الاتفاق والخلاف بين الفقهاء لئلا يخالف إجماع المتقدمين، ولئلا يأتي بقول جديد لم يسبقه إليه أحد في مسألة عرفت في الزمان الماضي، فإنه لا يجوز لأحد أن يحدث قولا جديدا لا يوجد قائل به. والصفة الرابعة أن يعرف الإنسان من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية، فإن القرآن والسنة قد جاء بلغة العرب، ولا يمكن أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة إلا عند معرفته لهذه اللغة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تدركون معاني هذا الكتاب لكونه نزل بلغة العرب. فمن لم يعرف لغة العرب لم يعقل كتاب الله، ولم يعرف مدلول الكتاب والسنة. كذلك إذن هذه هي الصفات الأربع التي تكون للعالم الذي يعرفنا بالأحكام الشرعية والذي يجوز لنا أن نرجع إليه. لكن قد يقول قائل: كيف أتمكن من معرفة العالم الذي توجد فيه هذه الصفات وأنا ليس لدي معرفة بها؟ فنقول: هناك وسائل يمكن أن تتعرف بها على الفقيه الذي يرجع إليه في هذا الباب. فمن ذلك أن يكون ذلك الفقيه يرجع إليه علماء أهل الإسلام ويصدرون عن حكمه ورأيه، فإذا كان كذلك فهذا دليل على أنه من الفقهاء من العلماء. ومن الوسائل في ذلك أيضا الدلالة، فإذا قام أحد العلماء بإرجاع أحد المستفتين إلى عالم آخر فمعناه أن العالم الأول يشهد للعالم الآخر بأنه أهل للفتيا وأهل لأن يقلد في المسائل. والطريقة الثالثة أن يكون ممن يفتي أمام أهل العلم فيقرونه على ذلك، ولا ينكرونه ولا يتعرضون له. فهذه وسائل من وسائل معرفة كون الإنسان من أهل العلم والفتوى. أما ظهور الإنسان في القنوات التلفزيونية أو كونه له منظر حسن ولحية جميلة أو كونه ممن يتمكن من تصفيف الكلام وتنميقه، فهذا كله ليس من الأدلة على كون الشخص من علماء الشريعة. وهناك علامات يتمكن الإنسان من تمييز الفقهاء والعلماء الربانيين بها، فمن تلك العلامات أن العالم الرباني يعيد الناس إلى النصوص الكتاب والسنة، ولا يأتي بحكم إلا وقد بناه على هذه الأصول. والصفة الثانية أن يعلق قلوب الناس بالآخرة، فلا يخاطبهم بمجرد الأمور الدنيوية، وإنما يذكر الناس بالآخرة ويخوفهم من عقوبة الآخرة. والصفة الثالثة أن يعلق القلوب بالله جل وعلا، بحيث تعرف أن النافع الضار هو رب العزة والجلال، تعرف أن الله يراقبهم ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم. فهذه علامات تميز للإنسان بين من كان بهذه المثابة ومن لم يكن بها. ومن الأمور التي ننبه عليها أن الداعي إلى الله يدعو في جميع أحواله ويدعو في كل أوقاته، يتقرب بذلك لله جل وعلا. ومن هنا فإن الداعي إلى الله إذا وجد شيئا من المنكرات بادر إلى بيان الحكم الشرعي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. اشترط في التغيير باليد الاستطاعة، والاستطاعة قد تكون بالقوة الجسمانية وقد تكون بالحكم الشرعي، لأن التغيير باليد جعله الشرع لأصحاب الولاية مثل الوالد ومثل مالك المال في ماله ومثل صاحب الدار في منزله ومثل المعلم بالنسبة لمدرسته، فهؤلاء أصحاب ولاية يغيرون باليد. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، أن يبين الحكم الشرعي. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني إذا لم يكن القلب ينكر المنكرات ويبغضها، فحينئذ يحذر الإنسان على نفسه من النفاق الأكبر، بحيث يزول منه الإيمان بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله في كل أحواله، وهو في ذهاب، في ياب، في جلوسه، في قيامه، في سفراته، في دخوله في غير مدينته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت كان يدعو إلى الله، يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يدعو الآخرين في جميع أحوالهم حتى وهم في سياق الموت. انظر إلى ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وكان في سياق الموت، حيث وجد عنده عبد الله بن ربيعة وأبا جهل أو أبا لهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فقال الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: على ملة عبد المطلب. فكانت آخر كلمة قالها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا أيضا من صفات الداعية ألا يحزن إذا لم يقبل الناس على الخير وعلى ما يدعو إليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن القلوب بيد رب العزة والجلال، وهو سبحانه يهدي من يشاء، ويعرف أن وظيفة الداعية هي البلاغ والبيان. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفة الداعي إلى الله بيان أحكام الشريعة والتعريف بها والمحاجة لها والإقناع بها، وأما الإلزام فليس هذا من وظيفة الداعي إلى الله، وإنما هو من وظائف أصحاب الولاية، من وظائف أصحاب الولاية. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان الداعي إلى الله أن يعتني بها أن يحرص على أن يكون لطيفا في دعوته، يختار من الألفاظ السهلة اللينة التي تدخل على قلوب المدعوين. انظر إلى ما قاله الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن صفات الداعي التي يتقرب بها لله جل وعلا أنه يكون على أكمل الأوصاف فيما يتعلق بنظافته، سواء في نظافته من المال فلا يأكل المال الحرام ولا يقوم باستيلاء على أموال الآخرين، أو النظافة في ثيابه، وكذلك فيما يتعلق بجميع شأنه لا يؤثر عنه كلمة سيئة ولا يعتدي على أحد من الخلق، يتقرب بذلك لله عز وجل، خصوصا أنه قد عرف بالدعوة إلى الله. كذلك من الأمور التي يعنى بها في هذا الباب أن الداعي إلى الله يدعو إلى أمور المعتقد، فهو يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ويدعو إلى تصحيح عقائد الناس فيما يتعلق بأمور المعتقد، سواء فيما يكون من أفعال الله كالقدر والخلق والرزق والنفع والضر، أو فيما يتعلق بأفعال المخلوقين من أنواع العبادات، أو في الأسماء والصفات. كذلك يدعو الإنسان إلى التزام السنة ونبذ البدع، فيدعو الناس إلى أن يلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يميز بين الصحيح والضعيف في هذا الباب. كذلك يدعو إلى الطاعة، فيرغب الناس في فعل الواجبات وترك المعاصي والسيئات، ويبين سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، ويدعو إلى جعل الناس يفعلون المندوبات والمستحبات. وأما بالنسبة للمسائل الخلافية فما هو موقف الداعي منها؟ المسائل الخلافية التي فيها دليل واضح من الكتاب والسنة ندعو إلى الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى من خالفهما مهما كان ومهما كانت منزلته، وذلك لأن المؤمن يتقرب إلى الله بالتمسك بهذين الأصلين الكتاب والسنة، ولا يقدم عليهما قول غيرهما كائنا من كان، ولو كان الفقهاء ولو كان المخالف للكتاب والسنة من الفقهاء المعتبرين أو من الأئمة الأربعة أو من الصحابة، لأن العبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يسأل: هل وافقت الكتاب والسنة؟ هل عملت بكتابي وعملت بسنة نبيي؟ ولا يسأل عن تقليد الرجال والعمل بأقوالهم متى كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة. هكذا أيضا الداعي إلى الله يدعو إلى اجتماع كلمة المسلمين على الحق، ويسعى جاهدا إلى نبذ التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد نهانا الله جل وعلا أن نشابه الأمم السابقة الذين اختلفوا وتفرقوا لما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما معنى بغيا بينهم؟ كل واحد منهم يريد أن يكون له مكان في نفسه، لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. وحينئذ نتقرب إلى الله جل وعلا بجمع كلمة الناس وجعل الناس يتآلفون ويتوادون ويحب بعضهم بعضا، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والدعوة إلى الله ليس لها سن معين، قد يدعو الإنسان وهو في سن البلوغ، وقد يدعو وهو ابن 100 عام أو أكثر، وذلك لأن الدعوة إلى الله واجب مناط بالجميع، لم يفرق فيه بين سن وآخر. وهكذا أيضا الدعوة إلى الله ليست خاصة بالرجال، بل الدعاة إلى الله قد يكونون من النساء، فالمرأة المسلمة تدعو إلى الله جل وعلا كما كان يفعل الصحابيات الجليلات من أمهات المؤمنين وغيرهن، حيث كنا يدعين إلى الله جل وعلا ويعرفن بأحكام رب العزة والجلال. ولكن المرأة المسلمة في دعوتها تجتنب التبرج، تجتنب السفور، تجتنب الخلوة بالرجال الأجانب، تجتنب الاختلاط، تتقرب لله جل وعلا بأن تكون دعوتها على وفق الضوابط الشرعية، لا تعصي الله بها. وهكذا أيضا الدعاة إلى الله لا يجعلون أفعالا من أفعال المباحات قربات وطاعات يدعون إليها، وإنما يستعملون الوسائل الشرعية في هذا الباب. والوسائل للدعوة ليست منحصرة في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجعل الوسيلة عبادة لذاتها، ولا نجعل الأمر المحرم وسيلة إلى طاعة الله. وحينئذ فهذه الوسائل الجديدة التي استجدت في حياة الناس يشرع لنا أن نستعملها في الدعوة إلى الله جل وعلا، سواء كان فيما يتعلق بأجهزة الاتصال كالجوالات التي تحمل في الجيب، أو كان فيما يتعلق بالأجهزة الحديثة التي ينقل بها العلم الكثير، وكذلك أيضا ما يتعلق بالشبكة العنكبوتية يستعملها الإنسان لطاعة الله عز وجل بالدعوة إليه جل وعلا. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن هناك مواقع تكون للحوار والنقاش، قد تسمى بمنتديات أو شات أو غير ذلك. فهذه المواقع لا يحسن بمن لم يكن عنده تأصيل شرعي أن يدخل فيها. لماذا؟ لأنه غير قادر وغير مؤهل على المناقشة، وقد تأتيه شبهة تنسف إيمانه. لماذا؟ لأنه ليس لديه تأصيل شرعي في هذا الباب، وإنما يدخل في هذا من يكون عنده قدرة وأهلية وتأصيل شرعي حتى يتمكن من الرد والنقاش وبيان الحكم الشرعي. كذلك من الوسائل الجديدة ما يتعلق بالقنوات التلفزيونية، نتقرب إلى الله جل وعلا باستعمال هذه القنوات في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه القنوات منها ما يكون خاصا بالدعوة إلى الله أو بالأمور المباحة، بحيث لا يذيع ولا ينشر شيئا من المحرمات، فالمشاركة مع هذه القنوات من الأمور المستحسنة الطيبة، ودعم هذه القنوات سواء ببذل المال لها أو بالإعلان فيها أو بالدعاية لها أو بترغيب الناس في رؤيتها من القربات التي يتقرب الإنسان بها لله عز وجل. وهناك قنوات قد يكون عندها شيء من المعاصي، فحينئذ ما حكم التعاون معها؟ نقول من تعاون معها لبث خير فلا حرج عليه في ذلك، وذلك لأنه قد استعمل هذه القنوات في الطاعة بدل أن يستعملها أهلها في المعصية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في مجالسهم، وإن كانت هذه المجالس في حال غيبة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها شيء من المعاصي والذنوب. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يزور سعد بن عبادة وأردف معه أسامة بن زيد، فجاءوا إلى مجمع فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي لقد أثرت علينا بعجاج دابتك، ووضع يده على أنفه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويراغبهم في الله. قال عبد الله بن أبي إن حديثك لحسن فاجلس في مكانك، من أراده أتاه. ومع ذلك لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة المنافقين بالجلوس في مكانه، غشى الناس في مجالسهم، وإن كانت هذه المجالس قد يستعمل فيها شيء من المعاصي حال غيبته صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذه القنوات لا بأس أن يستعملها الإنسان في طاعة الله جل وعلا، ولكن ليحذر من أن تكون المعصية موجودة حال وجوده، فهذا لا يجوز له أن يبقى معه، لأنه يكون حينئذ مقرا للباطل والمعصية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل على مائدة يدار فيها الخمر، وذلك لأنها معصية. حينئذ إذا كانت هذه القنوات فيها نساء متبرجات أو فيها شيء من المعازف أو يتخلل حديثك شيء من كلام الإلحاد، فحينئذ اجتنب الخروج معهم والبقاء معهم حال وجود هذه المعاصي والمنكرات. والواجب علينا أن نسعى إلى تصحيح هذه القنوات بحيث نتقرب لله عز وجل بمناصحتها، فكلما رأينا شيئا من المعاصي عندها أرسلنا إليها نخوفهم من الله جل وعلا، ونرغبهم في عرض الطاعات والابتعاد عن المعاصي، خصوصا أن وسائل التواصل مع هذه القنوات سهل يسير، يتمكن الإنسان من إرسال بريد إلكتروني أو يتمكن من إرسال رسالة بوسائل التواصل والاتصال الحديثة. ولعل الكلمة مع الكلمة ينفع الله جل وعلا بها. إن أهل الإيمان يتقربون لله عز وجل بالدعوة إلى الله، ومن ثم فلا يحصرون الدعوة في جماعة أو في حزب، وإنما يجعلون الدعوة عامة، ومن ثم هم يتعاونون فيما بينهم على الدعوة إلى الله، انطلاقا من قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا فهم لا يحصرون أنفسهم بشيء من هذه المسميات، وإنما ينتسبون إلى رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه الذين يدخلون في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الذين يحوزون الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يصلح ألسنتنا جميعا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يرد إليك يوم القيامة بأعمال كثير من خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من المبلغين لدينك، اللهم انشر الدعوة لدينك في الأمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة والحزم أم بالرفق واللين؟
كما تقدم أن التغيير باليد وظيفة أهل الولايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيدها بالاستطاعة. الاستطاعة قد تكون بقوة، والاستطاعة قد تكون بالاستطاعة الشرعية المنبثقة من الولاية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أريد الدعوة تأتيني مخاوف كثيرة، منها الرياء والخوف من مدح الناس وغير ذلك.
المؤمن لا يستجيب لوساوس الشيطان التي يريد بها هذا العدو أن يصده عن الطاعة، فجميع الأعمال الصالحة يمكن أن يرد فيها مثل هذه الوساوس. فصلاتك في المسجد قد يأتيك الشيطان ويقول لك: افعلها رياء للناس، افعلها من أجل مدح الآخرين. فحينئذ هل يسلم الإنسان نفسه لعدوه فيترك الطاعة من أجل هذا العدو، أو يتقرب لله جل وعلا بعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان؟ إذا كانت هذه الوساوس مجرد أحاديث نفس فإنها لا تؤثر على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولذلك لا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس، بل إن أجره يعظم بوجود هذه الوساوس، لأنه إذا وجد عند العبد مثبطات عن الطاعة فلم يستجب لها واستجاب لأوامر ربه كان أجره بذلك أكثر وأعظم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصل طالب العلم إلى أن يكون عالما ربانيا معلما للخير نفاعا للخلق.
يكون كذلك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته، ويكون كذلك باستحضار الصفات الشرعية الواردة التي رغب الشرع في التزامها والاتصاف بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تكون الدعوة إلى الله واجبة وتأثم الأمة على تركها؟
الدعوة إلى الله واجبة في جميع الأحوال على مجموع الأمة، لو تركت الأمة كلها الدعوة إلى الله آثموا جميعا، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نلتحق ببعض الدعاة الذين يرتبون أمور الدعوة بعدد من الأيام وترتيبات معينة؟
الإنسان في طريقة عبادته لله جل وعلا عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الترتيب على جهة التقرب لله عز وجل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل ننتقل إلى صفة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على جعل أصحابك كذلك يفعلون، وبذلك نعود إلى منهاج النبوة الذي تصلح به أحوال الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وسائر أعمالنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.